متى فمتى تدفع أو قال ما معك ما يكذب أو قال ما معك سأل عن المهر فقال ما يكذا وكذا أو لبث ثم قال زوجتكها فهو جائز فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام البخاري رحمه الله أولا بوب الباب للمسألة التي يريد أن يستدل لها وهو إذا قال أي الخاطب للولي زوجني فلانة فمكث ساعة يعني لم يرد الولي لم يجبه أو قال ما معك سأل عن المهر قال ما يكذا وكذا أو سكت لبث ثم قال أي الولي قال زوجتكها فهو جائز فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم أي فيه حديث سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل لهذه المسألة هو أنه جائز إذا توقف شيئا ما ثم أجاب وليس بلازم أن يكون زوجني موليتك فيقول زوجتك في حينه لو مكث ساعة ما الدليل عليه يقول فيه حديث سهل بن سعد وهو حديث الواهبة لنفسها التي جاءت وقالت يا رسول الله إني أهبو نفسي لك فسعد النبي صلى الله عليه وسلم نظر فيها وصور ولم يجبها بشيء فجلست كأنها تنتظر ثم قال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل معك شيء من القرآن قال لا وفي رواية أنه لم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير حتى قام موليا كل هذا يكون دليلا على التريث وعلى عدم الإجابة في حينه. فمن الممكن أنه لما جلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر فلما كأنه أيس ولما أيس قام موليا فقال ادعوا لي الرجل فقال هل معك شيء تصدقها قال كذا وكذا فقال زوجتكها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد لئن زوجتكها بمن معك من القرآن. فليس بلازم أن يكون التوقف أو الانتظار أو السكوت على حسب المعروف وخاصة إذا كان المجلس واحدا فلا يقطع الكلام السابق. فلما قال زوجنيها توقع النبي صلى الله عليه وسلم يجبه بشيء إلا أن يأتي بشيء اذهب ابحث ولو خاتم من حديث لم يجد ولو خاتم من حديث سكت جالسا جلس ساكتا ثم قام مولين كل هذا هذه الحالة موصولة بقوله زوجنيها يا رسول الله. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير زوجتكها بما معك من القرآن فلا يحتاج أن يقول مرة أخرى أخطب ابنتك أو أخطب موليتك أو زوجنيها كلها موصول فيما سبق. هذا فقه البخاري رحمه الله ولذلك قال فيه دليله حديث سهل بن سعد وأشار إليه وقد مر الحديث مرات كثيرة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان شيخ البخاري أبو اليمان الحكم ابن نافع البهراني أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري من أوثق الناس وقال الليث حدثني وقيل شعيب عن الليث وشعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شعيب عن الزهري وقال عقيل عن الزهري كأنه تابع عقيل شعيبا عن الزهري قال أخبرني شعيب قال عن الزهري شعيب ليس مدلسا لكن الإمام البخاري رحمه الله تحريه بلقاء وتصريح بالسماء فجاء به قال طريقا آخر قال حدثني عقيل عن ابن شهاب وابن شهاب قال أخبرني عروة والذي يظهر أن ابن شهاب في رواية شعيب لا يصرح بالتحديث ولذلك البخاري رحمه الله أتى بصيغة التحديث في رواية غير شعيب عن الزهري لأن الزهري موصوم ببعض التدليس فقال الذي حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتا وإن خفتم، أي قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم، الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تقسطوا ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قالت عائشة يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها، يعني يريد أن ينكحها لكنه بنقص من المهر، بين المهر المثل مثلها كم يكون مهرها لكنه ينتقص من مهرها، فنهوا النكاحين حتى لا تظلم هي إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء إن لم يعطوا الصداق الكامل فليذهبوا إلى نساء أخريات ومما ملكت أيمانكم أو مثنى وثلاثة غير هذه اليتيمة فلا تظلموا اليتيمة، لأن الله تعالى يقول أما اليتيمة فلا تقهر. قالت عائشة استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطرى عليكم في الكتاب فأنزل الله عز وجل في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقصدوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. دل هذا على أنه يجب أن تعطى المرأة الصداق الكامل ولا تظلم لبعض الأسباب، فالولي ربما يكون هو الذي يزوج أو يتزوج فيكون ينقص من مهرها أو يأتيها ثم يأخذ من مهرها شيء، لأن المهر في الحقيقة حق المرأة حق البنت، فليس يجوز للأب ولا لغيره أن يأخذ من المهر شيئا. ومما اشتهر بين الناس خاصة في هذا الزمان في بعض الفئات من الناس أنهم يأخذون من المهر شيئا كثيرا ولا يعطون المرأة شيئا، حتى إنهم يجعلون الأكل والشرب لأقاربهم وغيرهم كلها على حساب نفى صداق المرأة، وهذا في الحقيقة وهذا في الحقيقة ظلم لها. المهر لابد أن يكون ثابتا لها لا يمس بسوء، وإذا كان هناك دعوة الأقارب الوليمة على الزوج ودعوة الأقارب من قبل أهل المرأة في الحقيقة يكون لمصلحتهم، فإذا ينبغي أن ينفقوا من عندهم ولا يأخذوا من مال المرأة من صداق المرأة شيئا للتزعام، وكذلك في يعني الفرح ماذا يسمونه فطور الأفراح وغيرها وغيرها المغنيات المغنين لا يجوز أن ينفقوا بهذا شيئا. باب. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت، ماذا نفهم من قالوا إن فقه البخاري رحمه الله في تبويبه؟ فإذا إذا قال زوجني قال زوجتك ولا يلزم أن يقول قبلت، ما دام سكت فسكوته قبول له، وقد سلبه وقد حصلت الشهادة على هذا القول الطلب منه وإيجاب من الخطيب أو الإجابة من الخطيب من الولي، فلا يلزم أن يقول قبلت. والآن يعني يلزمون الظاهر، يجلسون ويقولون أعطيك وبنت فلانة بمهر كذا وكذا قل قبلت ويقول قبلت، نعم، فلا يلزم ما دام سكت فسكوت المسلم هذا يكون رضا، لأنه هو إجابة على طلبه، هو طلب فأجيب فلا يحتاج ولا يلزم أن يقول قبلت. ثم ذكر هذا الحديث الذي يريد أن يستدل به على هذه المسألة، قال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل، أبو النعمان لقبه عارم لعرامة في فرقه كان، قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل وهو ابن سعد رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة. فقال رجل يا رسول الله زوجنيها. قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال آتها ولو خاتما من حديد. قال ما عندي شيء. قال فما عندك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال قد ملكتكها بما معك من القرآن. فإذا ما قال هو قد قبلت، فطلبه هو رغبة في القبول، فإذا قال ملكتك فقد حصل القبول الإجابة والقبول، فلا يلزم أن يقول قبلت. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدا، حتى ينكح أو يدا، حتى لانتهاء الغاية، حتى ينكح من؟ إذا كان ينكح أخوه كيف يخطب؟ لا يخطب على خطبة أخيه حتى يدا أو حتى ينكح، لأن حتى لانتهاء الغاية، فإذا نكح لا مجال للخطبة. فإذا ما معناه؟ يعني ينتظر إن كان نكح، معناه هذا أمر معروف بالعرف أنه لا مجال له للخطبة، وإذا لا مجال له للخطبة مرة ثانية إلا إذا ترك ودعا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج أنه قال سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل أو ولا يخطب الرجل كلاهما، ويقولون في النفي في موضع النهي، هنا نهي مثل ما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض. متى يكون النهي على بيع بعض يكون محرما؟ إذا كان اثنان يتداولان الكلام ويتبايعان ويتساومان أو يصارمان، ففي هذه الحالة إذا كان أحد يدخل في هذه الحالة فيكون مذموما، لأنه ربما يتفق ويشتري ويذهب. لكن إذا جاء وهو يقول آتني بعشرة ويقول لا أخذ 12، فيقول أحد يأتي أنا أعطيك 12، لا يجوز، لأن هذا يحدث فيما بين الناس حقدا وبغضا ومباغضة في الحقيقة، لأنه يتضرر أخوك. إذا ترك وذهب أو إذا كان المتاع مطروحا للمزايدة، مزايدة في من يزيد، فإذا قال من يزيد هذا قال 10 وذاك قال 12 وذاك، يجوز أن يبيع على بيع بعض في المزايدة على من يزيد يأخذ. لكن إذا كان مثل المحلات العامة، إذا جاء اثنان يتبايعان ففي هذه السيارة واقفة واثنان يتكلمان، لا يقفز في داخلهم شخص ثالث ويقول آتيك كذا وأتركه آتيني أنا، فهذا لا شك أنه يكون منهيا، فيكون البيع على بيع بيع بعض يكون منهيا فيما إذا كانت المساومة حاصلة وكاد أن يتفق ولم يترك أحدهما الآخر، أما إذا ترك أحدهما الآخر فلا منهى. كذلك إذا كان لا يخطب الرجل أو لا يخطب الرجل كلاهما جائز لغة، بل قالوا النفي في محل النهي أبلغ من النهي. ما معناه النفي في محل النهي؟ الآن لا يخطب الرجل، كأنه الرجل ليس من شأنه أن يخطب، فكيف يخطب؟ فدل وفي رواية أخرى لا يخطب على خطبة أخيه المسلم، فإذا المسلم ليس من شأنه أن يخطب على خطبة أخيه. إذا كان اثنان لشخص خطب امرأة والمسألة جارية بينهما مداولة وموافقة أو عدم الموافقة إلى الآن والاستخارات وغيرها وغيرها، لا يجوز أن يأتي أحد ويقدم نفسه أني أخطب بنت فلان، لأن ربما الثاني يكون أسرى وأغنى وأشياء وأشياء، فيكون المتضرر أخوه السابق. نعم إذا كان يريد أن يتزوج فيذهب ويقول أنت خطبت فلانة تريد، وإلا أنا أريد أن أخطب. نعم إذا قال اذهب وأخطبها فلا مانع، وإذا لم تجب وقالت انظر لعله يقول رجل أحسن أو يولي الأمر يقول لعلي أريد رجل أحسن من هذا، ففي هذه الحالة لكل واحد أن يدلي بدلوه، ربما يجاب لأحد من مثل بين ما يزيد الله أعلم. نعم لكنه إذا لم يكن بهذه الصورة بل بينهما مراغبة كل واحد يرغب في الثاني والكلام والاستفارات والدخول بعض ولا بعض للمفاهمة، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يدخل. لكن إذا عرف أنه قال لا أعطيك الكلام ونحن نبحث لنا نحصل الشخص أحسن من نكاه كذا وظيفة رمل كذا، فجاز له في هذه الحالة أن يدخل، فيكون منهيلا فيما إذا كانت الرغبة حصلت من الطرفين ويكون السعي من الطرفين، فلا يجوز للثالث أن يدخل. أو إذا أوفق على خطبته، أوفق قالوا نعم نتزوج إن شاء الله، ووافق أهل المرأة ووافق الشخص الزوج، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يدخل بينهم حتى يفقد بينهم بلا خطبة. نعم، وهذا واقع الأمر قد يكون، إلى الآن ما حصل إلا ربما رأى المرأة وقالوا نعم إن شاء الله يعني يكون بيننا وبينكم المساهرة وكذا، ثم يأتي شخص آخر ويقول اتركهم وأنا أتزوج، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. نعم
شيخ،
ولا يخطب يعني نهى ألا يخطب، لا خطأ يكون هو الذي هذا من الطابع خطأ بارك الله فيه. لو جعلته نهى أن يبيع الرجل ونهى أن يخطب الرجل صحيح، لكن اللفظ ما هي ولا يخطب الرجل، فإذا قلت نهى ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه فقد المعنى، ما هو كذا، فيكون ولا يخطب الرجل أو ولا يخطب الرجل، لا يخطب أي صيغة يكون، لا يخطب صيغة النهي، نهي غائب ما هو كذا، ويكون مجزوم الآخر لا للنهي يكون جازما، لكن إذا قلت لا يخطب الرجل أي نفيا فهذا أيضا معنى سليم والصحيح، بل قالوا هذا أبلغ من النهي، كأنه ليس من شان المسلم الرجل أن يخطب على أخيه المسلم، كما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، أو لا يظلمه ولا يحقره، يعني ليس من شان المسلم أن يظلم أخاه المسلم، منفي عن المسلم الظلم لأخيه والتحقير لأخيه. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، يأذن لا يكون إلا أن يعرف أن فلان خطب فيذهب ويقول سمعنا أنك خطب أو عرفت أنك خطب، ماذا تريد؟ إن كنت تريد فلا نقرب، وإن كنت لا تريد فأنا أريد أن أكتب، قال اذهب أكتب لا بأس. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينتهى، في رواية أخرى نعم الحديث قال حدثنا يحيى بن بكير أنه قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال كان قال أبو هريرة رضي الله عنه يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو هريرة يروي وينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، الظن الذي ليس مبنيا على علم أو على قرينة، فعليكم ألا تظنوا في الإنسان ظن السوء، والمقصود منه الظن السوء، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم من بعض، لا يجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فهنا أيضا أن يجتنبوا الظن بدون حتى قرينة ضعيفة، لكنه أنا أظن أن الرجل ما هو أن الرجل كذا وأن الرجل قاتل فاجر كذا من هذه الأمور، إلا إذا دلت القرائن الواضحة، لأن المسلم لا يتكلم إلا بما يكون دليلا واضح، وإلا سبحانك هذا بهتان عظيم، فالظن في أي شيء إياكم يجتنبوه، فإن الظن أكذب الحديث، إن كان حديثا كاذبا فهذا أكذب الحديث، ولا تجسس، التجسس يعني الذي هو ليس من شأنه، نعم التجسس قد يكون واجبا لمصلحته أو عامة الناس ولمصلحة الدولة، ولا يكون إلا لولي الأمر أو من ينسبه، وعمر رضي الله عنه كان يتحسس ويتجسس وكان يحس حسا رضي الله عنه، وله يعني وقائع معروفة أنه كان يبيت الليل ساهرا ويأخذ أخبار الناس، والقصة أنه مر ببيت فكانت المرأة تغني وكانت تذكر زوجها الغائب إلى آخره. فهذه مسائل على كل حال تجسس الذي يكون من قبل أولياء الأمور كذلك الذين قد ولاهم أولياء الأمور، فهذا التجسس يكون جائزا لا شك. وإنما التجسس بعضنا أفرادا بعضنا لبعض بحيث يتجسس أشياء ليس له فيه ولا يجوز له وليس يعنيه أبدا. ففي هذا العالم ومن التجسس أن ينظر إلى باب أو خلل الباب في داخل ما يكون في داخل الباب. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه عقوبة لو فقع عينه فعينه حدرت. نعم. إيش هو؟ يعرف الوصول الظن الذي هو مقابل اليقين. نعم هنا الظن هو هذا أيضا، ولكنه الظن في الحقيقة مقابل اليقين أنهم وتسميتهم أشياء ظنيا هذا خطأ، لكن الأصل الظن ظن. ويقول الخبر واحد ظني ولا يؤخذ منه ولا قيل، هذه أصول خطأ الذين يقبلون هذه الأصول. لكن الظن واليقين هذه من درجات العلم. أول شيء يكون شبهة كما يقولون، وقعت الشبهة، ثم بعد ذلك يكون ظن، ثم بعد ذلك يكون يقين، ثم بعد ذلك يكون عين اليقين، ثم بعد ذلك يكون حق اليقين. فحق اليقين آخر درجة. فالإنسان في هذا من درجات العلم الضعيف، العلم قد يكون ضعيفا وقد يكون متيقنا فيه، هو الذي يكون عنده ظني وعن يقيني. فالظن هو الذي لا يبني الذي لا ينبني على في على قرائن تؤتي اليقين، ولا يجوز للإنسان أن يتبع هذا الظن. أما تسمية الخبر الآحاد وغيرها ظنية في الحقيقة هذا لا نقبله، لا نقبله في الوصول يذكرون. ولذلك بهذه الأصل يتركون أحاديث كثيرة وهي صحيحة وقد عمل به الصحابة وغيرهم. نعم. ثم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا. التحسس والتجسس ما المعنى؟ ما المقصود؟ هل بينهما فرق؟ نعم. قالوا التحسس أدق من التجسس، يعني يكون الإنسان وراء الإنسان في كل شيء دقيقة وجليلة يشك فيه ويبحث عن أموره. فيكون التجسس قد يكون بأمر واضح، والتحسس يكون بأشياء أدق بطريق خفي جدا. ولا تباغضوا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذي ينظر في خلل الباب ليتجسس على إنسان، فقال لو فقع عينه فكانت عينه حذرا ليس عليه شيء. على هذا المعنى، لأن هذا النوع من التجسس لا يجوز. لكن إذا كانت هناك يعني مسائل كما قلنا يتتعلق ببحث القضية وبحث المسائل، حصل قتل في قرية، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بحث وفحص في هذا حينما جاء هويصة ومحيصة في خيبر. فمثل هذا التحقق والبحث فيه ولو عن طريق التجسس من هنا وهناك، وقد ترقى العلم كثيرا، فهذا يكون قد يكون واجبا لأولياء الأمور. ولا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا. نعم. وإن كان سبب البغض بالحقيقة واقع، لكن هل هذا السبب قد يجعل أن تهجره وتبغضه؟ لا، يجب عليك أن تنسحه نصحا، إن لم ينتصح ففي هذه الحالة يجوز لك أن تهجره وتبغضه لا شك فيه. لكنه أن تتركه هكذا وتبغض أو بدون سبب تبغض الشخص، هذا ليس من الإسلام من الدين في شيء. وكونوا إخوانا، وفي رواية أخرى وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا يا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إذا كنتم عباد الله فتصيرون إخوانا. وفي رواية أخرى ولا يخطب الرجل أو ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، هو الذي ذكر البخاري رحمه الله على خطبة أخيه حتى ينكح، لأنه إذا نكح فلا مجال للخطبة، يعني انتظروا إلى ماذا ينتهي الأمر، فإن نكح فقد انتهى الأمر، وإلا أو ترك ففي هذه الحالة لكم المجال أن تدلوا بدلوكم. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب تفسير ترك الخطبة، كيف يفسر، والأحاديث يفسر بعضها بعضا كما أن الآيات يفسر بعضها بعضا. قال حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعبة عن الزهري، الزهري يقول أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تحيمت حصته قال عمر: لقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حصة بنت عمر، وهذا بأرض الإنسان ابنته ألا رجل صالح، إن شئت أنكحتك حصة بنت عمر. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله، يقول عمر: فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا لأن أبا بكر لم يجبه بشيء، ثم لقي عثمان فقال: لا أتزوج اليوم. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما أردت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. فذكرها كأنه ذكر ربما استشار أبا بكر رضي الله عنه في تزوجها، ولذلك قال قد ذكرها. فلم أكن لأخشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. هذا هو تفسير ترك الخطبة، أو يترك الخاتم. أبو بكر إنه لو ترك النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها أو لقبلتها. فإذا إما أن يكون يأذن لك استأذن، أنت خطبت فلانة ما ندري إلى أين يفرق راحب، هل تقبل، هل تتزوج منها أو تريد تترك، استأذن لي أن أخطب. فإذا أذن جاز له، أو يترك ويقول: لا ما أريده أبدا. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان تركها ولم يردها لكان أبو بكر قبلها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري، يعني اشترك في رواية هذه الرواية مع شعيب عن الزهري يونس هو ابن يزيد العيلي وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق وهو عبد الله بن محمد وأبو عتيق هو محمد ابن عبد الرحمن بن أبي بكر عن الزهري، ثلاثتهم واقفون شعيبا عن الزهري. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخطبة، وليس الخطبة بضم الخاء وليست الخطبة، ويجوز أن يكون الخطبة أيضا من الممكن، لكن الآية الحديث الذي أدخله تحت هذا الباب يدل على أن المقصود هنا الخطبة بضم الخاء. قال حدثنا قد قبيصة ابن عقبة السوائي أنه قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم، سفيان الثوري عن زيد بن أسلم قال: سمعت ابن عمر يقول: جاء رجلان من المشرق فخطبا خطبة وليس خطبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. نعم، الإنسان علمه الله البيان، وقد يكون الإنسان لا يكاد يبين، قد لا يكون يقدر أن يظهر ما في ضميره. وأنا أذكر أنه جاءت رواية أن عمر رضي الله عنه كان معجبا بعمر بن العاص رضي الله عنه في فصاحته وفي بلاغته وفي خطبته وفي أدائه ما في ضميره، فإذا رأى إنسانا تلجلج في كلامه قال: سبحان الذي خلقك وخلق عمر بن العاص. نعم، فلا شك أن الناس مواهبهم من الله تعالى تختلف، فهناك إن من البيان للسحر، وقد يكون البيان وهبا هبة من الله، وقد يكون تكسبا، ولا شك فيه، قد يجتهد الإنسان وليس للإنسان إلا ما سعى، قد لا يقدر لكنه قد بالتمرن والتمرس، ولذلك يعني لابد أن يكون هناك تدريب في هذا للطلبة الذين يدرسون خاصة للوعظ والإرشاد وكذا. الآن يعني قد تعود الناس أنهم لا يأتون بصفحة، معاني الصفحة إلا كلها مقروءة مكتوبة، هناك ناس يحفظون ثم يلقون ساعات ارتجالا في الحقيقة. وسمعت في الحقيقة في الهند مشايخ كانوا يخطبون ويقول قال ابن قال الخطيب البغدادي في الجزء الفلاني والصفحة الفلانية قال البخاري في باب كذا، كل شيء يعزوه والناس جربوا أنه صحيح في الحقيقة. نعم، فهذه كلها يأتي بالجهد والاجتهاد لا شك به، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان للسحرة، ما المقصود منه هنا؟ هل المقصود منه الذم أو المقصود منه المدح. الظاهر أن هذا الحديث يحتمل المدح ويحتمل القدح أيضا. يحتمل المدح يعني مثل السحر يؤثر في الإنسان، قد يكون الإنسان يعطى البيان، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لعل بعضكم يكون ألحن بحجته فأقضي له بشيء، فمن قضيت له من أخيتين فليأخذ أو اليدع فإني قد قضيت له من النار. ما هو كذا؟ فقد يلبس الأمر بالبيان الملفق بحيث يؤثر على السامع مثل السحر، فيكون هذا للقدح وللذم. لكن إذا كان لبيان الحق ولإيضاح الحق موضوعا واحدا، وكان في الحقيقة نكلف بعض الأحيان الطلبة في بعض إلقاءات، لأنه لابد أن يمرن الطلبة ليس دائما إلقاء وإلقاء وإلقاء، لابد نقول اليوم أجلس أنت، أنا أجلس في بعض الأحيان أجلس مع على الكرسي وأجلسه في مكاني في الجامعة وأقول له اليوم أنت ألقي المحاضرة 10 دقائق نصف ساعة كذا، ثم بعد ذلك يأتيه أخوه نفس الموضوع سبحان الله يسوغه صياغة أجمل وأحسن منه، فهذا لا شك فيه أنه يكون بالتمرين التدريب. فإن من البيان للسحرة إذا كان لبيان الحق فهذا يكون ممدوحا ومحمودا وليس مذموما، فإذا كان لإبطال الحق فيكون مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم.